جاكرتا يصل إليكم بث إذاعة صوت إندونيسيا Voice of Indonesia تقدم الإذاعة باللغة العربية برامجها لكم. وتضم نشرة الأنباء وبرامج سياسية وبرامج المنوعات التي تقدم إليكم المعلومات المتنوعة عن إندونيسيا. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا الإذاعية يوميا على الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز أو عبر الموقع الإلكتروني www.voinews.id والتطبيق RRI Digital.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا عذابك إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليه خاشعين الشياطين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم
صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين
مرحبا بكم أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم أنتم في الاستماع إلى برامج القسم العربي بصوت إندونيسيا أسعد بلقائكم أنا حكمة يارفعي وسأرافقكم لمدة 60 دقيقة في بث اليوم وخلاله سوف نقدم إليكم مجموعة من البرامج المتنوعة فقد بدأنا بثنا بقراءة القرآن الكريم فيما تتواصل برامجنا بتقديم نشرة الأنباء وبعد ذلك التعليق ثم اليوم في التاريخ وإندونيسيا لي وبعد ذلك الافتتان الإندونيسي وهيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية وبعد ذلك منوعة الأغاني حسناً أيها المستمعون الأعزاء إليكم نشرة الأنباء فابقوا معنا في الاستماع إلى Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم بثنا يصلكم عبر الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلوهيرتز و 4755 كيلوهيرتز كما يمكنكم الاستماع إلينا عبر صفحتنا في الإنترنت على الموقع www.voinews.id أو على التطبيق RRI Digital
صوت إندونيسيا نقدم لكم نشرة الأنباء معكم حكمة يارفعي وهذه هي تفاصيل الأخبار استقبل الرئيس جوكو ويدودو رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس مرابي والذي قام بزيارة دولة رسمية يوم الاثنين في قصر بوغر الرئاسي بجو الغربية وفي بيان مشترك مع رئيس الوزراء جيمس مرابي قال الرئيس جوكو ويدودو إن الاجتماع ناقش التعاون الثنائي بما في ذلك التعاون في قطاع الدفاع لتعزيز أمن إندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة.
Terkait kerjasama bilateral, berlakunya perjanjian kerjasama pertahanan.
وفيما يتعلق بالتعاون الثنائي فإن دخول اتفاقية التعاون الدفاعي حيز التنفيذ مهم للغاية لتعزيز أمن البلدين وترحب إندونيسيا أيضا بتنفيذ منتدى العمل المشترك الثاني وتوقيع مذاكرتي تفاهم برية عبر الحدود لنقل الركاب والبضائع وهما أمران مهمان لتحسين الاقتصاد وتعزيز العلاقات بين المقيمين على الحدود كما أعرب الرئيس جوكو ويدودو عن أهمية مواصلة المناقشات حول اتفاقية التجارة التفضيلية لزيادة التجارة بين البلدين كما أشار الرئيس إلى تجديد اتفاقية التعاون الصحي وتوقيع التعاون التعليمي لتعزيز التعاون بين البلدين فالأخبار المتوالية ذكر بنك إندونيسيا أن الدين الخارجي لإندونيسيا في مايو 2024 ظل تحت السيطرة والذي سجل 407.3 مليار دولار أمريكي نقلا عن وكالة أنترا يوم الاثنين قال رئيس قسم اتصالات للبنك الإندونيسي إروين هاريونو إن وضع الدين الخارجي نما بنسبة 1.8% على أساس سنوي بعد أن شهد انكماش نمو بنسبة 1.5% على أساس سنوي في أبريل 2024. وأوضح إيروين أن هيكل الديون الخارجية لإندونيسيا لا يزال سليماً، مدعوماً بتطبيق المبدأ التحوطي في إدارته، وينعكس ذلك في نسبة الدين الخارجي لإندونيسيا إلى الناتج المحلي الإجمالي والتي بلغت 29.8%، وهيمنت عليها الديون الخارجية طويلة الأجل بحصة تصل إلى 85.9% من إجمالي الدين الخارجي. وقال إن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على المصداقية من خلال الوفاء بالتزاماتها بدفع أصل الدين والفوائد على الديون في الوقت المحدد، فضلا عن إدارة الديون الخارجية بطريقة حكيمة وقابلة للقياس وانتهازية ومرنة للحصول على التمويل الأكثر كفاءة والأمثال. ننتقل لأخبار الدولية. حاول رئيس الولايات المتحدة جو بايدن تهدئة المواطنين الأمريكيين بعد حدث إطلاق النار الذي أدى إلى إصابة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. نقلا عن وكالة فرام بريس يوم الاثنين، قال بايدن في بيان رسمي بث على الهواء مباشرة إن الوقت الآن هو الوقت المناسب لتبريد الأجواء. وأضاف بايدن أن السياسة الأمريكية لا ينبغي أن تصبح ساحة معركة فعلية لا يسمح الرب ساحة القتل. أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن مطلق النار كان رجلا يبلغ من العمر 20 عاما يدعى توماس ماثيو كراك. قتل توماس بالرصاص على يد عملاه الخدمة السرية. وقال مكتب التحقيقات الاتحادي إنه يحقق في الهجوم باعتباره عملا إرهابيا محليا محتملا ويراجع محتويات هاتف توماس. فالأخبار المتوالية. سيخوض الرئيس البيروفي السابق ألبرتو فوجيموري الانتخابات العامة المقررة عام 2026 في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. صرحت بذلك زعيمة الحزب اليميني الرئيسي في بيرو، وكذلك ابن ألبرتو فوجيموري كيكو فوجيموري حسبما نقلت وكالة فرام بريس يوم الاثنين. وسجن فوجيموري في عام 2009 بسبب مذابح نفذتها فرق إطلاق النار التابعة للجيش في عامي 1991 و1992، وقتل 25 شخصا من بينهم طفل خلال عمليات مكافحة الإرهاب في حملة شاينينغ باث أي الدرب المضيء التي قادها. وتم إطلاق سارة فوجيموري العام الماضي لأسباب إنسانية، على الرغم من أنه لم يكن من الواضح ما إذا كان سيكون مؤهلا للترشح للانتخابات بسبب الحكم. وفي عام 2018 كشف فوجيموري المسن أن الأطباء اكتشفوا وجود ورم في رئتيه. في الختام نقدم لكم الأخبار من الصين. بدأت القوات البحرية الصينية والروسية يوم الأحد مناورات مشتركة تحمل الاسم الرمزي التدريبات البحرية المشتركة 2024 في الميناء العسكري في مدينة زانجيانغ بمقاطعة غواندونغ بجنوب الصين. ونقلت وكالة أنتار يوم الاثنين في حفل الافتتاح أن المدير العام للتدريب من البحرية الصينية قال إن آليات التدريبات البحرية المشتركة والتدريب بين قوتي البحرية فضلا عن قدرتها على تنفيذ عمليات عسكرية بحرية مشتركة ومواصلة تحسن. وبحسب المدير العام للجانب الروسي فإن مثل هذه التدريبات العسكرية البحرية المشتركة يمكن أن تزيد التعاون والمستوى المهني لبحريتي البلدين وتساهم في الحفاظ على الأمن البحري والإقليمي. ونفذت البحريتان عمليات محاكاة عسكرية على الخرائط وتمارين التنسيق التكتيكي، وتم تقسيم التمرين إلى 3 مراحل شملت تركيز القوة وتخطيط المواني وتدريبات البحرية. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية البرنامج نشرة الأنباء للإذاعة صوت إندونيسيا من جاكرتا.
تعليق الإذاعة الأنباء من جاكرتا إندونيسيا. في انتظار رد الفعل العالمي القوي على الهجوم الإسرائيلي على مخيمات اللاجئين في غزة، قصفت إسرائيل غزة مرة أخرى يوم السبت 13 من يوليو الحالي، مستهدفة منطقة مواصب خان يونس بجنوب قطاع غزة، والتي أشارت إليها إسرائيل في مايو الماضي بكونها مكان آمن للاجئين. المواصي هي ملجأ لمئات الآلاف من سكان قطاع غزة الذين يبحثون عن الحماية، إلا أن هذه المنطقة أصبحت مليئة بالفوضى بسبب الهجوم الإسرائيلي الذي وصف بأنه الأفضع على طوال الحرب على غزة. ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن ما لا يقل عن 90 شخصا قتلوا، نصفهم من النساء والأطفال، ولا يشمل هذا العدد 300 شخص أصيبوا نتيجة الهجوم. وصف رئيس وكالة الأمم المتحدة لمساعدة وغوث اللاجئين الفلسطينيين في منطقة الشرق الأوسط أي الأونروا فيليب لازارين أن المواصي كمنطقة زراعية رملية تبلغ مساحتها 14 كيلومتر مربعا، وهي منطقة مفتوحة دون أي مباني أو طرق تستخدم لإيواء اللاجئين. ومع ذلك ويفقا له دائما، فإن الادعاء بأن الناس في غزة يمكنهم الانتقال إلى منطقة آمنة هو أمر خاطئ. من جهة أخرى قالت إسرائيل إن الهجوم الذي وقع يوم السبت الأخير استهدف مسؤولي حماس وهما محمد الضيف ورفا سلمان، لكن لم ترد تقارير عنهما بعد وقوع الهجوم. في هذه الأثناء تجري محادثات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس منذ أشهر عبر وسطاء وهم قطر والولايات المتحدة ومصر. مع ذلك لا يزال من الصعب التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن. يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إصراره على أن أي اتفاق يتم التوصل إليه يجب أن يدعم إسرائيل في تحقيق أهدافها الحربية، وتحديدا تدمير حماس وإعادة الرهائن إلى وطنهم. بينما نقل الرئيس الأمريكي جو بايدن خطة لوقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع لإطلاق سراح الرهائن، رهائن الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية. وسيعقب وقف إطلاق النار هذا مفاوضات لإنهاء الحرب بشكل كامل. يوم السبت الأخير قال المسؤول في حماس باسم نعيم إن نتنياهو هو من يقف في طريق التوصل إلى اتفاق، وطلب من بايدن الضغط على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق. كما أثار الهجوم على المواصي انتقادات من مختلف الأطراف، فقد أدانت أندونيسيا بشدة من خلال وزارة الخارجية الأعمال الوحشية الإسرائيلية المتكررة والتي لا تتردد في مهاجمة مخيمات اللاجئين. أظهر الهجوم أيضا بشكل متزايد الانتهاكات المتكررة التي ترتكبها إسرائيل بعيدا عن القانون الدولي بحجة الرد على هجوم حماس الذي وقع في 7 أكتوبر من السنة الماضية. يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات ملموسة لمحاسبة إسرائيل، وأن يسري القانون الدولي على كل دول العالم بدون استثناء. إلى هنا ننهي تعليق الإذاعة على الأنباء، قدم لكم من جاكرتا إندونيسيا.
أيها المستمعون الكرام، حيثما كنتم سأقدم إليكم البرنامج اليوم في التاريخ، ونبدأ بالخامس عشر من يوليو 1916، حيث تأسست شركة بوينغ للطائرات. في الخامس عشر من يوليو 1916 تأسست شركة تصنيع الطائرات ذات الشهرة. ذات الشهرة العالمية بوينغ تحت اسم Pacific Aero Product CO في سيتل بالولايات المتحدة. تأسست شركة بوينغ على يد ويليام إدوارد بوينغ، وهو رجل أعمال في مجال الأخشاب. كان لديه حماس كبير لعالم الطيران. وفي عام 1917 تأسست شركة Pacific Aero Product، غيرت اسمها إلى شركة بوينغ للطائرات. تقوم الشركة بالتصميم والتصنيع وبيع الطائرات والمروحيات والصواريخ والأقمار الصناعية. عندما دخلت الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى في عام 1917، حصلت شركة بوينغ على أول عقد كبير لها لإنتاج طائرات تدريب للبحرية الأمريكية، وتحديدا الطائرة طراز سي. وكان هذا إنجازا كبيرا عزز مكان بوينغ في صناعة الطيران. وفي عام 2015 سجلت شركة بوينغ مبيعات بقيمة 96.11 مليار دولار أمريكي، لتحتل المرتبة 27 في قائمة فورتشون 500 التي أصدرتها مجلة فورتشون، والمركز 90 في قائمة فورتشون جلوبال 500، والمركز 27 في قائمة الشركات الأكثر إثارة للإعجاب في العالم. ننتقل لأحداث 15 من يوليو 1946، سلمت أستراليا الجزء الشرقي من إندونيسيا إلى الهولنديين. أعادت أستراليا أراضي شرق إندونيسيا إلى هولندا في 15 من يوليو 1946، وبهذه الطريقة استعادت الحكومة الهولندية أراضي شرق إندونيسيا بحكم القانون والأمر الواقع. مباشرة بعد هذا التسليم، عقدت حكومة نيكا أو حكومة هولندية بقيادة نائب الحاكم العام فان موك مؤتمر مالينو في الفترة من 15 من يوليو إلى 25 من يوليو 1946 في مدينة مالينو بجنوب سلاوسي. حضر هذا المؤتمر 39 شخصا من 15 منطقة من كاليمانتان أو بورنيو والشرق الأكبر أو The Growth Oz، بهدف مناقشة خطط تكوين الولايات على شكل الاتحاد في إندونيسيا، وكذلك خطط تشكيل الولايات من دولة تغطي مناطق في شرق إندونيسيا. في المؤتمر الذي ترأسه الحاكم العام لجزر الهند الشرقية الهولندية فان موك، تم تشكيل مواضيع حكومة عامة الجيمين ريجيرينجز كوميزاريز لكاليمانتان والشرق الكبير برئاسة دكتور دبليو هوفن. ونختتم هذا اليوم في التاريخ بالخامس عشر من يوليو 1974 بانقلاب قبرص، حيث تم تنصيب نيكوس سيمسون رئيسا. وفي الخامس عشر من يوليو 1974 دعم المجلس العسكري اليوناني والحرس الوطني القبرصي الانقلاب العسكري القبرصي اليوناني في قبرص. يحل نيكا سيمسون المؤيد لإناسيس محل الرئيس ماكاريوس كرئيس جديد، وأعلن الانقلاب القبرصي اليوناني إنشاء جمهورية قبرص اليوناني. تزعم تركيا أنه بموجب اتفاقية الضمان لعام 1960 يعاد الانقلاب
سبباً كافياً للقيام بعمل عسكري لحماية السكان الخبارصة الأتراك. ولهذا السبب قامت تركيا بعد ذلك بغزو قبرص في 20 من يوليو. أيها المستمعون، نكتفي بهذا القدر من برنامج اليوم في التاريخ.
أيها المستمعون الأعزاء، لازلتم في تواصل مع Voice of Indonesia من إندونيسيا. يصل صوتنا إلى كل العالم عبر الموجة القصيرة بذبذبة طولها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز، أو عبر صفحتنا في الإنترنت بالموقع www.voinews.id/arabic أو على تطبيق RRI Digital. والآن سنقدم إليكم جديد إندونيسي ضمن برنامج إندونيسيالي.
Voice of Indonesia.
أهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج إندونيسيالي. الرئيس جوكو ويدودو أصيب بالصدمة والحزن بسبب حادث إطلاق النار على ترامب. قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو كما تم تحميله عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي إكس @jokowi، والذي تم نقله أو تلقيه في جاكرتا يوم الأحد، أنه يشعر بالصدمة والحزن لحادث إطلاق النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. أكد الرئيس جوكو ويدودو أن جميع أشكال العنف لا يمكن تبريرها في الحياة الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، وتمنى الرئيس لترامب الشفاء العاجل من الجروح التي أصيب بها في الحادث. كما وتمت إدانة عملية إطلاق النار على دونالد ترامب من قبل رئيسة اللجنة الأولى لمجلس النواب الأندونيسي مونيا حفيظ نقلا عن صفحة dpr.go.id. فقد قالت مونيا حفيظ في بيانها الصادف 14 يوليوز أنها تدين وتستنكر بشدة حادثة إطلاق النار على الرئيس الأمريكي السابق الذي ترشح مرة أخرى للرئاسة عن حزب الجمهوري دونالد ترامب. وفقا لمونيا حفيظ لا يمكن التسامح مع العنف السياسي الذي يهدد الديمقراطية بغض النظر عن الشكل الذي يتخذه، وشددت على ضرورة مقاومة جميع أشكال العنف التي تهدد الديمقراطية. تنظر مونيا إلى حادث إطلاق النار الذي تعرض له ترامب على أنه لحظة انعكاسية لاحترام الاختلافات في الرأي في الديمقراطية دائما، وذكرت أن حادث إطلاق النار ضد ترامب كان لحظة لتذكير جميع الأطراف بمواصلة احترام النظام الديمقراطي وسط وجود اختلافات في الرأي. تم إعلان سلامة ترامب بعد حادث إطلاق النار عليه وإصابته في أذنه، بينما توفي مطلق النار على يد عملاء سريين. حدد مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI في بيانه الصادر يوم الأحد شخصا يدعى توماس ماثيو كروكس والبالغ من العمر 20 عاما من بيتل بارك بولاية بنسلفانيا باعتباره مرتكب محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في باتلر بولاية بنسلفانيا في 13 من هذا الشهر. إلى هنا نصل وياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج أندونيسيالي. بقية الاستماع طيبة، نتمنى لكم عبر برامجنا التي تتواصل من جاكرتا أندونيسيا. إلى اللقاء في الحلقات القادمة إن شاء الله.
Walau kita مستمعون الأعزاء، قد استمعتم الأغنية والتي قدمت إليكم عبر أثير برامج القسم العربي من Voice of Indonesia. من إندونيسيا نخاطب العالم عبر الموجة القصيرة بذبذبة طولها 3325 كيلوهيرتز و 4755 كيلوهيرتز، أو عبر صفحتنا في الإنترنت على الموقع www.voinews.id/arabic أو على التطبيق RRE Digital. وفي الفقرة الموالية سنقدم إليكم برنامج الافتتان الإندونيسي. أيها المستمعون الكرام، حيثما كنتم ألتقي بكم في البرنامج الافتتان الإندونيسي، وفي هذه الحلقة سوف نعرفكم تقليد مغان من أجه، فابقوا معنا متمني لكم لحظات سعيدة. أعزائي المستمعين، إن التقليد مغان في أجه هو تقليد تقطيع الأضحية لترحيب بعيد الفطر وعيد الأضحى، وكذلك الترحيب بشهر رمضان المبارك. تقليد مغان الذي يتم تنفيذه الآن هو في اليوم الواحد أو اليومين الاثنين قبل شهر رمضان، وقبل اليوم الواحد أو اليوم الاثنين قبل عيد الفطر، وكذلك في عيد الأضحى. عادة ما يتم تنفيذ مغان في أجه عن طريق ذبح الحيوانات مثل الأبقار أو الجاموس أو الماعز. بدأ هذا التقليد في عهد مملكة أجه عام 1607 حتى 1636 ميلادية. أيها المستمعون، في البداية كان هذا التقليد يقوم به سلطان إسكندر مودة، الذي كان يذبح الحيوانات بعدد كبير ويوزع لحومها مجانا، كأنه من العرفان والشكر لله سبحانه وتعالى، وأيضا احتفالا بقدوم شهر رمضان المبارك. عندما نجح الهولنديون في غزو مملكة أجه عام 1873، لم يعد الملك ينفذ هذا التقليد، ومع ذلك فإن تقليد مغان متجذر بعمق في حياة شعب أجه، ولذلك لا يزال هذا التقليد يطبخ حتى اليوم تحت أي ظروف. المستمعون الأعزاء، إن تقليد مغان يحتوي على قيم دينية من خلال تقديم الصداقات أو المشاركة مع أشخاص آخرين لديهم قدرات أكبر وأشخاص أقل حظا، كما يعزز هذا التقليد قيم العمل الجماعي والتعاون المتبادل. بالنسبة لشعب أجه يعد هذا التقليد أيضا شكلا من أشكال التضامن، بالإضافة إلى غرس قيم العمل الجماعي والتعاون المتبادل. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية البرنامج الافتتان الإندونيسي، وإلى اللقاء للحلقة أخرى.
Kini ku sadar cinta. ku ini tak berarti untukmu. Kau buat luka isi hatiku, kau buatku sekecewa itu. Di mana letak hati?
Indonesia.
أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم ألتقي بكم في البرنامج منوعة الأغاني. وفي هذه الحلقة سوف نقدم لكم الأغنية كرونشونغ بعنوان ترباسونا التي يغنيها ديمار تريو. هذه الأغنية التي كانت رائجة على وسائل التواصل الاجتماعي واستخدمت كشعار الجيش الوطني الإندونيسي ورجال الشرطة. تم تأليفها بواسطة سامويل تاكاتيليدي وشاعتها نيو نازاريث، وتم إصدارها في 13 مايو 2013. قال سامويل إنه أنشأ هذه الأغنية في الفترة ما بين 1995 حتى 1996 تقريبا للمشاركة في مسابقة ماسامبير، وهي إحدى ثقافة القافية التبادلية لشعب سانيه تلاود والتي تستخدم كلمات الأغاني. وفي عام 1998 أصبحت الأغنية مشهورة بين سكان شمال سلاوسي. ثم في عام 2000 ظهر إيقاع بوتشو بوتشو باستخدام هذه الأغنية وانتشر بسرعة حتى في الخارج. تحكي هذه الأغنية عن إعجاب سامويل بزوجته ميس كيواتي ماري في المنام، ولأن الأغنية تستخدم في المسابقة وأخذ عامل صعوبة رد على القافية في الاعتبار، حاول سامويل أن يترجم كيف كان مفتونا بزوجته من لا وعيه. حسنا أيها المستمعون إليكم الأغنية ترباسونا للمطرب ديمار تريو، استماعا سعيدا.
Voice of Indonesia.
Mungkin sang fajar dan sayap-sayap burung patah menyaksikan kita berseteru, selalu tak pernah damai.